بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، إلى أن قال رحمه الله تعالى: باب الانبساط إلى الناس، إلى أن قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقه. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند هذا الحديث الذي قرأه أخونا الشيخ هاشم وفقه الله، وكان يعني شرحنا أكثر هذا الحديث وأكثر ألفاظه، وقلنا إن البخاري رحمه الله أورده في هذا الباب، باب الانبساط إلى الناس، ليؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو القدوة الأولى في التعامل مع المجتمع ومع الخلق جميعا بجميع طبقاتهم وشرائحهم. وهنا يبين هذا الحديث طرفا من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصبيان ومع الأطفال، وقلنا في اللقاء الماضي إن هذا الأمر وهو بيان منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع الأطفال ومع الصبيان أمر كبير وكثير ومتواتر في السنة النبوية. هناك أحداث كثيرة ومواقف متعددة ونماذج مشرقة من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال والصبيان، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يرحمهم ويقبلهم ويلاطفهم ويلاعبهم، والأمثلة على ذلك كثيرة، كما كان يلاعب أبا عمير ويقول: يا أبا عمير، ماذا فعل أو ما فعل النغير، يلاطف هذا الطفل الصغير الذي مات له طير صغير، قيل إنه نوع من أنواع الحمام وقيل غير ذلك، فكان هذا الطفل الصغير متأثرا تأثرا كبيرا بموت هذا الحمام أو هذا الطير، فلاطفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول وأدخل إلى قلبه السرور ومسح على رأسه ونسي الغلام أو الطفل ما كان من حزنه على هذا الطير بسبب هذه المعاملة النبوية الراقية مع هؤلاء الأطفال. وكلمة يا أبا عمير ما فعل النغير، يقول الشافعي رحمه الله الإمام المعروف، يقول: تفكرت فيها ليلة إلى الصباح في هذه الجزئية فقط من هذا الكلام أو الحديث النبوي، تفكرت فيها ليلة إلى الصباح فظهر لي فيها أكثر من 70 فائدة، أو كما قال رحمه الله في هذه الجزئية: يا أبا عمير ما فعل النغير. الأمثلة والنماذج كثيرة جدا أيها الإخوة، منها هذا النموذج الذي ذكره البخاري رحمه الله في تعامله عليه الصلاة والسلام مع الحسن أو الحسين، وكان هذا قمة الرحمة والرفق والرقة مع هؤلاء الأطفال الصغار. وحقيقة أيها الإخوة أن بعض الناس يعتقد أن الطفل لا يفهم أو لا يعي أو لا يشعر، بالعكس أيها الإخوة، الأطفال الصغار من أكثر الناس ومن أكثر الشرائح المجتمع شعورا وإحساسا، ويجب أن نراعيهم مراعاة خاصة وأن نعاملهم معاملة خاصة، لأن كل ما يكون في فترة الطفولة وفترة الصغر خاصة من سن الثالثة إلى البلوغ، هذا كله محفوظ عند الطفل ويؤثر في شخصيته وتكوين شخصيته في المستقبل تأثيرا كبيرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يغرس في الأطفال في هذا السن، يغرس فيهم معاني الرجولة ومعاني الإيمان والإسلام والحقائق التي تنفعهم في مستقبل حياتهم وتكوين شخصياتهم، مثل ما أردف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان غلاما صغيرا، كما قال في بعض الروايات أنه لم يتجاوز العاشرة من عمره أو الحادي عشرة، أردفه خلفه في على الدابة ثم أعطاه عليه الصلاة والسلام دروسا إيمانية عقدية قوية غرست في قلب هذا الطفل ابن عباس رضي الله عنهما، حتى أصبح حبر الأمة وأصبح مرجع الأمة في زمن علي بن أبي طالب وما بعد ذلك. هذه الكلمات التي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام في قلب ابن عباس رضي الله تعالى عنه كلمات عظيمة القدر، عظيمة المعنى، قوية الألفاظ. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وفي بعض الروايات واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر. ثم قال له عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه كلمات يا أخوان تلقى على طفل صغير لم يتجاوز العاشرة. الآن كبار منا بعضهم لا يفهم ما بعض هذه الكلمات، ولا يعرف بعض هذه الكلمات، ولا يفقه كثيرا من معاني هذه الكلمات. هذا منهج تربية النبي عليه الصلاة والسلام للصغار والأطفال، يجب أن نستخلص هذا المنهج لنطبقه في حياتنا وفي تعليمنا لأطفالنا وفي تدريسنا لأطفالنا، حتى نعلمهم هذه المعاني الإيمانية العميقة وهم ما زالوا في ريعان العمر، في هذا الوقت الذي إذا غرست فيه في قلوبهم هذه المعاني العظيمة أثمرت كل خير في مستقبل زمانهم وعمرهم وفي تكوين شخصياتهم. ولذلك هذه الكلمات حفظها ابن عباس رضي الله عنه وفهمها حق الفهم وطبقها في حياته، ثم فأصبح بذلك حبر هذه الأمة وإمامها ومقدمها رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه وأرضاه وعن أبيه. فالمقصود أيها الإخوة أن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال منهج قويم ومنهج عظيم، يحتاج إلى إلقاء كثير من الضوء عليه وبيان كثير من معالم هذا المنهج النبوي الرفيع الراقي في تعامله مع الأطفال والصغار. فهنا لاطف الحسن أو الحسين كما ورد في الرواية وقال له إرقه، يعني اصعد. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه استلقى وجعل هذا الغلام يرقى عليه، يعني يصعد عليه، فرقى الغلام حتى وصل إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له افتح فاك، ففتح الغلام فاه ثم قبله النبي عليه الصلاة والسلام، قبله عليه الصلاة والسلام في فمه، ثم قال اللهم إني أحبه فاللهم أحبه فإني أحبه. هذه الرواية ذكرها البخاري كما قلنا هي فيها ضعف لأجل ابن لأجل أبي مزرد رحمه الله فإنه مجهول، وبقية رجال الإسناد ثقات، لكن هذا الفعل مع الحسن أو الحسين صح من حديث آخر عند البخاري رحمه الله كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، أن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق مع أبي هريرة إلى بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم سأل عن الغلام الحسن أو الحسين، والراجح أنه الحسين كما في رواية البخاري، وقال أثم لكع، أثم لكع يعني أموجود الغلام، فخرج إليه الحسين رضي الله عنه وهو يشتد يعني يسرع في مشيه، وقد ألبسته أمه وجملته وزينته، ثم استقبله النبي عليه الصلاة والسلام واحتضنه فقال اللهم أحببه وأحبب من يحبه. فلذلك نحن نشهد الله سبحانه وتعالى على حب الحسن والحسين وحب آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم وحب الصحابة جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحشرنا في زمرتهم وتحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا غدا أيها الإخوة حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والترضي عنهم والترحم عليهم والدعاء لهم غدا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وغدا أيضا حب آل البيت الأشراف الأطهار رحمهم الله ورضي عنهم، أن هذا الحب أيضا غدا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يترضون عن آل البيت ويصلون عليهم كما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون الصيغة النبوية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد ذكر العلماء في هذه المسألة من هم آل محمد هنا في الصيغة الإبراهيمية، منهم من قال إنهم آل البيت، ومنهم من قال إنهم أتباعه صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهم آل البيت، المقصود بهم آل البيت في هذه الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على آل البيت والترضي عن آل البيت وحب آل البيت هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتقديم أهل البيت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظهم وحمايتهم واحترامهم وإجلالهم وتقديرهم والقيام على شؤونهم وتقديمهم على غيرهم، يقدم الرجل من أهل البيت على غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما كانوا يقدمون أهل البيت على غيرهم لفضلهم ولمكانتهم، كما زاد عمر رضي الله تعالى عنه في أعطيات الحسن والحسين وقال إنهم إن هذين يعني الحسن والحسين أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزادهم وقدمهم وفضلهم رضي الله تعالى عن الجميع. فالمقصود أيها الإخوة أن من عقيدة أهل السنة المتفق عليها حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم واحترامهم وإجلالهم بشكل عام، وخصوصا أهل البيت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك يعني نعلم مدى الجناية والظلم الذي يتهم به أهل السنة، أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يحبون آل البيت. نقول حب آل البيت وحب الصحابة من صميم عقيدة أهل السنة، من صميم عقيدة أهل السنة، ومن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن لم يحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسبهم ولعنهم، وخصوصا الشيخين رضي الله تعالى عنهما أبي بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين وعائشة رضي الله تعالى عنها، كما قلنا في الأسبوع الماضي أن ذلك عده العلماء من الكفر، من سب عائشة رضي الله تعالى عنها أو اتهمها أو سب أبا بكر وعمر قلنا إن العلماء قالوا إن ذلك كفر، بل هو من أكبر علامات النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. كما ذكرنا أن آية الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق إيش؟ بغض الأنصار. فإذا رأيت رجلا يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبهم ويلعنهم فهذا دليل أكيد على نفاقه، نسأل الله العافية، وأن قلبه مدخول فيه الغل والحقد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء رجل إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وتكلم إمام دار الهجرة وتكلم في الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقصهم، فقال مالك، قال مالك رحمه الله قولته المشهورة، قال: أما المهاجرين فقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والأنصار ذكرهم الله في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما أنت ومن قال بقولك فأشهد بالله أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذين جاءوا من بعدهم من التابعين إلى عصرنا هذا المؤمنين الصادقين يقولون ربنا، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا من المهاجرين والأنصار الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهؤلاء هم الصادقون المؤمنون المخلصون الصالحون يترضون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفون لهم قدرهم ومكانتهم وأنهم نقلة الوحي ونقلة الكتاب والسنة ونقلة الشريعة إلينا. هم الذين نقلوا هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صحابة رسول الله هم الذين نقلوا إلينا العلم، نقلوا القرآن ونقلوا سنته صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. ولولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكنا لا نعرف شيئا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض الصحابة وأقامهم لنشر العلم والسنة لما كنا قد عرفنا شيئا ولما وصل إلينا شيئا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عرف الأعداء وعرف الحاقدون أن الصحابة رضي الله عنهم هم همزة الوصل بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك اشتدوا في الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتشويه صورتهم وسبهم ولعنهم وإظهارهم بمظهر النقص والعيب. وهم أهل هؤلاء الذين يطعنون هم الذين حقيقة يستحقون الطعن والنقص والعيب، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قلنا فيما سبق أن من أكثر الصحابة الذين تعرضوا للتشويه والطعن هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مع بقية الصحابة الآخرين، لكن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أكثر من تعرض للتشويه والطعن والتنقص والعيب، لأن أبا هريرة هو حافظة الإسلام وهو راوية الدين، هو أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية للحديث، كما ورد أن رواياته تزيد على 5000 حديث رواها هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا 5000 حديث كما ذكرنا فيما سابق بالمكرر بالطرق والروايات والأسانيد المكررة، وإلا في التحرير أن عدة رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حدود 2500 رواية تقريبا بدون المكرر، أما مع المكرر فتصل إلى 5000 وأكثر. نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وهو إسناده ضعيف كما قلنا لوجود أبي مزرد، لكنه صح من رواية البخاري رحمه الله في الصحيح. وبهذا ننتهي من هذا الباب، باب الانبساط إلى الناس، والمقصود به أيها الإخوة هو التبسط إلى الناس والتودد إليهم وتأليف قلوبهم والألفة معهم وحبهم، فهذا هو المقصود بهذا الباب. وذكر فيه عدة أحاديث وبعض الآثار، وفيها كما ذكرنا في اللقاءات الماضية صفة النبي عليه الصلاة والسلام كما وردت في التوراة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبسم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن قال سمعت جريرا يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير.
يقول البخاري رحمه الله باب التبسم يعني مشروعية ذلك وأن التبسم أيها الإخوة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه ومن منهجه في التعامل مع الناس. والتبسم حقيقة مفيد جدا في تقوية العلاقات بين الناس وإزالة ما في النفوس وما في القلوب من شحناء وبغضاء، وهو في الحقيقة أيضا مفتاح القلوب. فالنفوس إذا رأت الرجل المتبسم الذي يشاركهم في أفراحهم ويبدو عليه السرور والفرح والتبسم فإنهم يرتاحون إليه كثيرا وينجذبون إليه. وأيضا من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل ذلك من فطرة الإنسان، فالإنسان من فطرته أنه يحب التبسم، يحب الأريحية، يحب السهولة والسماحة، يحب عدم التكلف، يحب عدم العبوس والإكفهرار في وجه الناس. فإن ذلك يعني لا يحبه الناس وليس من فطرة الإنسان السوية، لأن ذلك مدعاه إلى الهم والغم والحزن، وهذا ليس بمطلوب في الشريعة. فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الحزن في القرآن إلا مذموما، لم يذكره في معرض المدح أبدا. في القرآن لم يذكر الحزن في معرض المدح، إنما ذكر في معرض النهي وفي معرض الذم. وانظروا في الآيات التي ورد فيها ذكر الحزن في القرآن تجدوا أن الله سبحانه وتعالى ذكره في معرض النهي وفي معرض الذم. والتبسم يعني هو انبساط الوجه مع ظهور شيء من الأسنان بدون صوت، هذا هو التبسم. إن كان معه صوت فهو يسمى ضحك. إن كان هذا الصوت يعني الصوت هذا خفيف وغير عالي هذا يسمى ضحك. إن كان الصوت عاليا ومعه تقطع في الصوت فهذا يسمى قهقها. فإذا فيه ثلاثة مصطلحات: تبسم، ضحك، قهقها. هو التبسم هذا هو المراد في هذا الباب. وسيذكر البخاري رحمه الله بابا ويعقد بابا عن الضحك كما سيأتي، وسيعقد بابا آخر عن المزاح. فالتبسم أيها الإخوة بهذه الصفة التي ذكرناها هو الذي يكون فيه انبساط في الوجه وانفراج في بين الشفتين، يظهر شيء من الأسنان وأحيانا لا يظهر لكن فيه انبساط في الوجه وهذا شيء واضح. هذا التبسم أيها الإخوة هو عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العادة الغالبة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن ضحكهم في الغالب وفي العادة المستفيضة يكون تبسما. يقول الله عز وجل عن نبيه سليمان فتبسم ضاحكا من قولها. فهذه عادة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كما قال ابن عباس وغيره كان أكثر ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم. فهذه سنة الأنبياء وهذه عادة الأنبياء في الغالب. وأحيانا يضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبدو نواجذه يعني أنيابه الشريفة عليه الصلاة والسلام لكن بدون قهقها. لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مرحلة القهقها. أقصى ما وصل إليه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام هو أن تبدو شيئا من نواجذه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة لعادة الأنبياء وبالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الضحك أيها الإخوة أيضا صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. الضحك صفة من صفات الصفات الفعلية التي تخضع لإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهو يضحك سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا إلى رجل يدخل الجنة بالسلاسل كما ورد في بعض الروايات. وأيضا ورد في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أن الله أن أنه عليه الصلاة والسلام قال: يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. يعني يضحك ربنا عز وجل من وصول بعض عباده إلى مرحلة القنوط من رحمته ومن فضله وإحسانه، مع أن تغير الأحوال قريب من هذا العبد الذي أصابته هذه الفتنة أو أصابه هذا البلاء. فقرب غير الله عز وجل من عبده وقنوطه يضحك ربنا سبحانه وتعالى من ذلك. فالضحك إذن أيها الإخوة من صفات الله سبحانه وتعالى. فلما سمع أبو رزين رضي الله عنه هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا سبحانه وتعالى يضحك من قنوط عبده وقرب غيره، فقال أبو رزين رضي الله عنه: أو يضحك ربنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: إذن والله لن نعدم من رب يضحك خيرا، والله لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يضحك فلن تعدم منه خيرا سبحانه وتعالى، ولن ترى من ربك سبحانه وتعالى إلا كل خير. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى أسماء والصفات، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فيما مضى، منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته الحسنى العليا. أن هذا المنهج، يعني لا بأس أن نعيده بشكل سريع، هذا المنهج يقوم على ثلاثة أركان. هذا المنهج، من منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في الكتاب والسنة على يعني في الآيات والقرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبتون هذه الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. فيثبتون له الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى بحامل الأحوال: السمع، البصر، استواءه سبحانه وتعالى على عرشه عز وجل، نزوله سبحانه وتعالى السماء الدنيا كما ثبت في الحديث. يثبتون لله سبحانه وتعالى اليد، ويثبتون له القدم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. يثبتون لله عز وجل الغضب، أنه يغضب سبحانه وتعالى، يرضى، يحب سبحانه وتعالى، أيضا البغض. يثبتون له سبحانه وتعالى كثيرا من الصفات التي وردت في القرآن والسنة ولا تخفاكم. فهذه الصفات نثبتها لله عز وجل، التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبتها له سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته. هذا الركن الأول. الركن الثاني في منهج أهل السنة والجماعة في إثبات في صفات الله عز وجل وأسمائه، وهو توحيد الأسماء والصفات، أنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى كل صفة فيها نقص أو اسم فيه نقص، فإنهم ينفون ذلك عن الله سبحانه وتعالى ولا يثبتونه. هذا الركن الثاني. يدل على هذين الركنين آية من آيات الله، آية عظيمة وكنا قد ذكرناها في سبق وشرحناها، وهي قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا في الركن الثاني، وهو نفي كل صفات النقص، ينفون عنه سبحانه وتعالى كل صفات النقص والأسماء التي فيها نقص، وينفون عنه تشبيهه بخلقه أو تمثيله بخلقه، وينفون عنه تحريف الأسماء وتعطيل الأسماء. الركن الثاني أو الركن الأول وهو إثبات الأسماء يدل عليه الجزء الثاني من الآية، وهو السميع البصير. فهذا إثبات لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. والكلام والحديث عن الأسماء والصفات حديث طويل وفيه تفاصيل كثيرة. الركن الثالث من منهج أهل السنة في الأسماء والصفات، وهو توحيد الأسماء والصفات، قطع الأطماع عن إدراك كيفية ذاته سبحانه وتعالى وكيفية أسمائه وصفاته. قطع الأطماع، يعني لا تطمع أبدا أنك تصل إلى إدراك هذه الكيفية الإلهية. نحن نثبت الأسماء والصفات، نثبت له سمع وبصر سبحانه وتعالى، نثبت أنه يتكلم، نثبت أنه ينزل إلى السماء الدنيا، نثبت أنه يستوي على عرشه، كل هذه نثبتها ونقر بها ونؤمن بها، لكن بلا كيف، ولا نقول كيف استوى، كيف نزل، كيف هو سمعه، كيف هو بصره، نقطع الأطماع عن هذا الأمر، عن هذه المسألة، ولا نفكر في ذلك أبدا، لأنه لا يجوز أن تفكر في ذلك، ولا يجوز أن تبحث في الكيفية. دخل رجل على مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه إمام دار الهجرة، فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء، يعني حتى علاه العرق من عظم هذا السؤال، يعني هذا السؤال سؤال عظيم، كيف يسأل هذا السؤال؟ كيف تقول كيف استوى؟ لا يقال له كيف سبحانه وتعالى. فرفع رأسه بعد فترة الإمام مالك وقال: الاستواء معلوم، يعني معروف معناه عند العرب، ونعلم ما معنى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا ندري كيف استوى، لا نعلم كيف استوى، لأننا لا نعلم كيف ذاته سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أخرج، أمر بإخراجه من المسجد النبوي فأخرج. فالمقصود أيها الإخوة أن هذا هو المنهج الصحيح الذي نلقى الله سبحانه وتعالى عليه، نثبت لله أسماء وصفات أثبتها له، أثبتها هو بنفسه سبحانه وتعالى لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه كل صفات النقص والعيب، ونقطع الأطماع عن إدراك حقيقة كيفية هذه الصفات. وهذا الركن الثالث يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا يمكن أبدا أن ندرك ذات ربنا سبحانه وتعالى وأن نصفها وأن ندرك كيفية صفاته، ولا يمكن أن نحيط بذلك، لكننا نؤمن بذلك إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا كما ذكرنا قبل قليل. إذن هذا استطراد في قضية، لما تكلمنا على قضية الضحك وأنه من صفات الله سبحانه وتعالى، الصفات الفعلية التي تكون بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فهو يضحك متى شاء سبحانه وتعالى ومتى أراد، كما أنه يتكلم متى شاء ومتى أراد سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا أيها الإخوة أن التبسم الذي دل عليه هذا الحديث ودل عليه الباب الذي عقده البخاري رحمه الله هو من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ومن سنته الشريفة، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، أن يكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون دائم البشر كما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم دائم البشر. وأما ما ورد في بعض الروايات أنه كان متواصل الأحزان دائم الأحزان، فهذه الرواية لم تثبت، هذه الرواية ضعيفة لم تثبت، إنما الذي ثبت أنه كان دائم التبسم عليه الصلاة والسلام ودائم البشر، فإذا رأيته ترى فيه ملامح ولوائح البشر تلوح من وجهه صلى الله عليه وسلم، فيدخل ذلك السرور على من يلقاه. إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فيه البشر والترحاب والسرور والتبسم والفرح، فإن هذا الذي يلقى النبي عليه الصلاة والسلام يفرح وتنجذب روحه إليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون بهذه الصفة، دائما التبسم، يتبسم، يبش في وجوه الناس، لأن ذلك فيه أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن كلما تتبسم في وجه إخوانك يكتب لك صدقة بهذا التبسم، وهذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فجرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا رجال الإسناد كلهم سبقت ترجمتهم فيما مضى، وجرير سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في ثنايا الحديث، يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم. فهذا هكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون بهذه الصفة، يتبسم في وجوه الناس، يبش في وجوه الناس، حتى يعني هو الأول المستفيدين من هذه من هذا التبسم، لأنه هذا يعود على نفسه هو بالأريحية وبالارتياح وبالسرور، وأيضا يعود على من يلقاه ويقابله بكذلك بالسرور والفرح، وتنجذب روحه إليه وينجذب إلى هذا الرجل الذي يكثر التبسم. وهذا يعني هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وطيب معشره مع الناس جميعا، وملاطفته للناس على اختلاف أحوالهم، خصوصا ذوي الهيئات، يعني أصحاب الشرف، أصحاب المكانة، أصحاب الوجاهة، هؤلاء لهم أيضا يكون لهم التبسم ويعاملون بهذا الخلق اللطيف، ويكرمون أيضا لأنهم من أهم من ذوي الهيئات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يلاطف جرير بن عبد الله، لأن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه سيد من سادات قومه. النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف جميع الناس بجميع شرائحهم كما سبق معنا، حتى الأطفال الصغار، ويتبسم في وجوههم، لكن أصحاب الشرف والوجاه يكون لهم فيه زيادة في الإكرام وزيادة في الإقبال والترحاب والبشر. فجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أسلم عام الوفود، يعني عام 9 من الهجرة، وكان من أواخر الصحابة إسلاما، وهو سيد من سادات قومه وأمير في قبيلته رضي الله تعالى عنه. وقبيلته هي قبيلة بجيلة، وبجيلة هي الآن هي قبيلة بني مالك الذي ينتسب إلى المالكي، بني مالك هم من بجيلة، وهم قبيلة جرير ابن عبد الله البجلي. وبجيلة عدة فخوذ وعدة فروع، منهم بنو مالك الذين هم قبيلة جرير ابن عبد الله البجلي. أسلم جرير رضي الله عنه عام الوفود، عام 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع قبيلته في حوالي أكثر من 150 رجلا، كلهم أسلموا وقدموا وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا قريبين من المدينة وقف أناخ راحلته، ثم اغتسل جرير